الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون روى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغنيكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل أيها الإخوة كل عام وأنتم بخير ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في رمضان صدق الهمة في الإقبال عليه وأن يعجل لنا بالفرج. سنجعل عنوان سلسلة خطب رمضان لهذا العام لعلكم تتقون، والعنوان مأخوذ كما تلحظون من خاتمة آية فرضية الصوم كتب عليكم الصيام، والتقوى هي الثمرة العملية والنتيجة التربوية المتوقعة من صيام شهر رمضان. والتقوى في أكثر تعاريفها اختصاراً هي فعل المأمورات وترك المنهيات. وشهر رمضان وما فيه من طاعات وكف عن الشهوات تطبيق عملي وتدريب عملي على التقوى. إذا كانت التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات فأنت تتدرب وأنا أتدرب في رمضان على فعل المأمورات من صوم وصدقات وزكاة وصلاة وعلى ترك منهيات مما حرم الله عز وجل، فهو تدريب عملي وتطبيق عملي للتقوى، وجدير بدورة تدريبية مدتها 30 يوما تستغرق ساعات النهار كلها أن تغير السلوك والأفكار وتصحح المعلومات. فكيف إذا كانت هذه الدورة مفروضة من الله عز وجل؟ ولو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. الموضوعات الأربعة المقدمة في هذه السلسلة لعلكم تتقون ستتناول 4 مشاريع عملية لأربع مسائل مهمة في تقوى الله عز وجل. الخطب الأربعة كل واحدة منها مشروع، المتوقع منك إذا خرجت من المسجد أن تبدأ بالتفكير كيف تصنع مثل هذا المشروع. الخطب الأربعة مشاريع عملية لأربع مسائل مهمة في تقوى الله، هي مشاريع قام بها بعضكم وأردت أن أنشرها بينكم ليعم نفعها ويتكرر فعلها في أمكنة وأزمنة أخرى، لما رأيت فيها من الخير ومن تطبيق عملي لمسائل في التقوى، سواء في فعل المأمورات أو في ترك المنهيات. وإني لأتمنى منك أخي وأختي وأنت تسمع كل خطبة منها أن تبدأ بالتفكير بطريقة عملية تناسبك لتكرر هذا المشروع في أسرتك أو متجرك أو معملك. مشروع اليوم عنوانه رابطة عائلية. تعلمون أيها الإخوة أن صلة الأرحام مطلب شرعي رئيس، أن قطع الأرحام منهي شرعي رئيس. تحفظون كثيرا من النصوص في القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم، تعلمون الفوائد العملية للفرد والأسرة والمجتمع عندما يسود جو من صلة الأرحام وتواصل أجيال العائلة مع بعضهم، وتعلمون الأثر السلبي لقطيعة الرحم على الفرد والأسرة والمجتمع. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مختف، فقلت ما أنت؟ قال نبي. قال من نبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بما أرسلك؟ قال بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام بالبر والصلة، أول ما بعث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أن يعبد الله وتكسر الأصنام وأن توصل الأرحام بالبر والصلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. إن الله تعالى ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال بصلتهم لأرحامهم. يا أخوان، الدراسات التجارية كلها تحدثكم وتدربكم وتعلمكم أنكم إذا أردتم أن تكثروا أموالكم هناك طرق استثمار مالية، طرق استثمار تجارية، هناك خطط صناعية تجارية زراعية خدمية من أجل تثمير الأموال، لكن الدراسات الوضعية لا تحدثكم شيئاً عن طرق روحية في تثمير الأموال. وحده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن درج على سنته وهديه يحدثكم بهذا الحديث، إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال. يا شباب، كل واحد منكم بده يتزوج، بده يشتري بيت، بده يوسع تجارته، الناس كلها تذهب بالاتجاهات المادية. لا تنسوا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، يعني هم كفار فجرة لا يعبدون الله، يعبدون بقر، حجر، شجر، ثمر، لكنهم يصلون أرحامهم، يعمر الله لهم ديارهم، يثمر الله تعالى لهم أموالهم. قيل كيف يا رسول الله؟ قال بصلتهم لأرحامهم. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. إذن أيها الإخوة، معلوم لديكم منزلة صلة الرحم، لكني اليوم أضع بين أيديكم مشروعاً عملياً يحول صلة الرحم من زيارة شكلية يقوم بها أحدنا وينساها أحياناً، أو معايدة رسمية يقوم بها في المناسبات والأعياد، إلى مشروع عمل مثمر تؤتي صلة الرحم منه ثمارها. المشروع: اجتمع خمسة رجال ينتمون لإحدى الأسر الشامية، تواضعوا بينهم أنه لا بد لهم من أن يعززوا صلة الرحم في عائلتهم بمشروع عملي. صدروا عن رأي أنهم لا بد أن يؤسسوا رابطة عائلية. المراد بالرابطة معناها اللغوي لا معناها التنظيم الإداري، وإن حوت تنظيما وإدارة. تجمع هذه الرابطة أفراد عائلتهم ليتواصلوا فيما بينهم ويتعاونوا. طلبوا أن يضع كل واحد منهم مقترحات لنظام داخلي لهذه الرابطة العائلية. خمسة من وجهاء العائلة: تعالوا نساوي رابطة عائلية. إذا بدنا نساوي رابطة بدنا نظام داخلي. يا أبو فلان، يا أستاذ فلان، يا أستاذ فلان، كل واحد منكم يكتب مقترحات لنظام داخلي لرابطة عائلية ضمن أسرتنا. فكان أن توافقوا بعد مدارسة على 10 صحائف فيها 26 مادة لتكون مقترحاً لنظام داخلي لمشروعهم، ثم دعوا من استطاعوا من أبناء عائلتهم فكانوا 30 فرداً، جعلوهم هيئة عامة ليعرضوا عليهم المشروع المقترح ومقترح النظام الداخلي له، فعدلوا شيئاً وصوبوا أشياء وتوافقوا على ما كتبوا ليؤسسوا رابطتهم العائلية التي تمثل مشروعاً في لعلكم تتقون، يحقق مراد الشرع الحنيف من صلة الأرحام ورعاية ذي القربى. عنوان المادة الثانية من النظام الداخلي بعنوان المبادئ الأساسية، وأحب أن أقرأ عليكم ما كتبوه. ما كتبوه أيها الإخوة آيات من القرآن الكريم بصياغة بشرية، ما كتبوه آمال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظ بحسب طاقتهم البشرية، ما كتبوه دعم لكل فرد فيهم ولكل أسرة من أسرهم بل للمجتمع قاطبة. قالوا في المادة الثانية المبادئ الأساسية، قالوا فيها: ألف، ترتكز المبادئ الأساسية لهذه الرابطة على صلة الرحم إنسانيا وماديا. ب، لا يمكن التفريق بين أفراد عائلتنا بأي شكل من الأشكال. رجال يتوافقون، يتواضعون، يتفقون، يقررون أنهم ماضون نحو مشروع في مبادئه، لا يمكن التفريق بين أفراد عائلتنا بأي شكل من الأشكال. جيم، لأي فرد من العائلة مثلما له حقوق أدبية وإنسانية ومالية على الرابطة فإن عليه أيضا واجبات مماثلة، فالفرد والرابطة ملتزمان بالوفاء بما يترتب عليهما للآخر كل حسب إمكاناته. دال، رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأفراد العائلة واحد من أهداف الرابطة. يا أيها الإخوة، هذا تطبيق لعلكم تتقون بس بطريقة جديدة وسيأتيكم نبأها. جعلوا في نظامهم الداخلي أن أعضاء الرابطة هم كل من يحمل لقب عائلتهم، كل واحد من بيت فلان هذا عضو معنا، وينتمي إلى جد بعيد اختاروه. يبدو بأن لقب عائلتهم موجودة في محافظات كثيرة في بلاد كثيرة، هل سيضمون الجميع؟ اختاروا جدا بعيدا، قالوا كل واحد من بيت فلان ينتمي إلى هذا الجد عضو مباشرة بهذه الرابطة. من الذكور والإناث كل واحد أو كل واحدة يمكن أن يختاروا أعضاء شرف لا يحملون لقب عائلتهم إذا وجدوا في ذلك مصلحة للعائلة ليحضر اجتماعات العائلة كعضو شرف. أسس النظام الداخلي الهيئة العامة وهي المؤلفة من جميع أفراد عائلتهم، وحدد واجبات الهيئة العامة إذ تجتمع مرتين كل سنة. كل فقرة من هدون آيات، يعني هم بطريقة إدارية متقنة أوجدوا طريقة لتجتمع أفراد العائلة لـ30 لـ35 على أقل تقدير بالسنة مرتين. سموها بطريقة معينة هيئة عامة ولازم تجتمع بالسنة مرتين. يعرض عليها تقرير عن الأعمال التي يقوم بها المكتب الإداري للرابطة العائلية، وتصادق على الحسابات، وتتداول المقترحات التي تنفع أفراد العائلة، وتنتخب رئيس وأعضاء المكتب الإداري عند انتهاء ولايتهم. تدار الرابطة من قبل المكتب الإداري وعميد العائلة. يا إخوان، هذا دين بس مكتوب بطريقة إدارية، هذا لعلكم تتقون. تدار الرابطة من قبل المكتب الإداري وعميد العائلة. عميد العائلة كما اسموه ينتخب من كبار العائلة مدى الحياة، ويكون مرجعا محكما في حال وجود أي خلاف في المكتب الإداري. والمكتب الإداري مؤلف من 6 أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة 2 سنة. وقد حدد النظام الداخلي شروط هؤلاء الأعضاء وأعمالهم واجتماعاتهم. شكلوا في مشروعهم هذا لجانا هي تطبيق حقيقي للعلكم تتقون لصلة الرحم التي تعلمون. اسمعوا هذه اللجان، والله آيات هذه اللجان آيات في القرآن وأحاديث في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومقاصد من مقاصد الشريعة، وأسلوب لحماية المجتمع، وأسلوب لحفظ شبابنا وبناتنا، وأسلوب لتعمر الديار وتثمر الأموال، وطريقة نستمطر بها رحمات الله عز وجل. شكلوا لجانا، لجنة التحكيم مؤلفة من 3 أعضاء مهمتها حل الخلافات العائلية. أليس الإصلاح بين الناس مقصد شرعي أو مقصدا شرعيا؟ أليس أن تسعى في إصلاح بين خصمين مطلب جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لجنة التحكيم مؤلفة من 3 أعضاء مهمتها حل الخلافات العائلية. لجنة الاستعلامات مؤلفة من 3 أعضاء مهمتها دراسة أوضاع أبناء العائلة ماديا واجتماعيا بموجب بطاقة صمموها لهذا الغرض، وتقدم اللجنة الاقتراحات للمكتب عن أفضل طريقة لمساعدة أبناء العائلة المحتاجين. أليس هذا دينا؟ أليس هذا لعلكم تتقون؟ أليس تطبيقا عمليا لصلة الرحم؟ صلة الرحم تفوق كثيرا أن تزور ابن عمك أو خالك أو جدتك. هذه شيء بسيط تحول عندنا إلى أشكال وأمور شكلية بعيدة عن الحقيقة المطلوبة من هذه الزيارة. لجنة الاستعلامات ستتفقد مسؤولة موظفة ستعمل متطوعة لخدمة أبناء العائلة، وترفع تقارير بأن فلانا له حاجة بكذا، ونقترح أن يدفع له كذا بالطريقة الفلانية. المكتب الإداري سيجتمع ويدرس المسألة ويقرر أو لا يقرر، ويتخذ قرار وينفذ من قبل مسؤولي التنفيذ. 3، لجنة النشاطات، لجنة تحكيم، لجنة استعلامات، لجنة نشاطات، مؤلفة من 3 أعضاء مهمتها العمل على توثيق الروابط الأسرية في مجالات النشاطات الترويحية والرياضية والثقافية والزيارات والسهرات العائلية. التواصل بين الناس مقصد شرعي، حب بعضنا لبعض مقصد شرعي، إدخالك السرور على ابن عمك، ابن خالك، على أخيك، على أختك مقصد شرعي، هذه اللجنة مقصد من مقاصد الشريعة. هذا وقد أنشأ النظام الداخلي صندوقاً جعله في عهدة المكتب الإداري، تتألف إيراداته من الاشتراكات الشهرية وأموال زكاة أغنياء العائلة وتبرعاتهم وهباتهم. الآن انتبهوا، لا تقبل الرابطة أي مبلغ من خارج أبناء العائلة. حفظوا مكانتهم، حفظوا اسمهم، حفظوا اسم عائلتهم. كل عائلة فيها من الأغنياء وفيها من الفقراء، فيها من الأغنياء ما يستطيع أن يرفع الفقراء، كل عائلة بلا ريب. وضعوا في نظامهم الداخلي لا تقبل الرابطة أي مبلغ من خارج أبناء العائلة. نحن نتكفل بعضنا، يتكفل بعضنا بعضا. تنفق هذه الأموال بأمر صرف موقع من أمين الصندوق ورئيس المكتب الإداري وأمين سره. لا يجوز إنفاق المال إلا في سبيل تحقيق مبادئ وأهداف هذا المشروع الخير في صلة الرحم. مشروع رابطة عائلية. أعتقد أنك لست عاجزاً أن تتواصل مع أرحامك لتصنع مثل هذه الصناعة بما يتفق مع وضعكم وإمكاناتكم وطرقكم في اللقاء، بس لابد أن تتحرك من أجل لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، لأجل أن تنشئوا مشاريع، أن تتحول أوامر الله عز وجل إلى خطة حياة، أن تتحول أوامر الله عز وجل إلى منهاج حياة على الأرض. فإذا نظر الله إلى عباده فرآهم يحولون كلامه إلى مشاريع تنفذ على الأرض، سيتغير وضع الأرض. إن لم يتغير وضع الأرض سيتغير وضع أسرتكم، إن لم يتغير وضع أسرتكم سيتغير وضعك. حول أوامر الله إلى خطط عمل، إلى مناهج عمل، إلى مشاريع لتعمل بها على الأرض. أيها الإخوة، كانت النتيجة العملية لهذا المشروع الخير الذي أنشأته هذه العائلة الكريمة، وأقول الكريمة الكريمة لأنها تحول أوامر الله إلى مشاريع. كانت النتيجة العملية لهذا المشروع الخير الذي أنشأته هذه العائلة الكريمة قبل 25 سنة أنها ساعدت من ذلك الوقت وإلى اليوم زواج عدد لا بأس به من شبابها وبناتها الذين لا يجدون نكاحاً. أليست رفعة أن تساعد بنات عائلتك وأبناء عائلتك؟ أليست رفعة أن يعين القوي فينا ضعيفنا؟ دفعت تكاليف العلاج مئات المرات لكل من لا يستطيع علاجاً من أفراد هذه الأسرة، أقرضت الكثير الكثير لمن احتاج القرض من أبنائهم، بذلت ما بذلت لإتمام تعليم الأبناء الذين لم يعد آباؤهم يستطيعون تحمل نفقات دراستهم، أصلحوا بين متخاصمين بينهم مرات ومرات، واسوا مبتلى، هنأوا مسرورا، عزوا مصابا، قضوا حاجة محتاجين، يسروا على معسرين، نفسوا عن مكروبين، أحصوا قبور عائلتهم وضبطوا من يدخل فيها على التتالي وعلى التوالي، تابعوا شجرة العائلة ولا زالوا يتابعونها. أرأيتم إلى الرابطة العائلية، إلى الجلسة العائلية، إلى السهرة العائلية، إلى صندوق العائلة ماذا يفعل؟ إنه يطبق لعلكم تتقون. أيها الإخوة، يحدث أن يتبرع متبرع كبير لجمعيات خيرية وفي أسرته من الفقراء من فيهم، ولو جعلها في أرحامه لكانت أحسن وأكثر ثوابا. الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ولعل هذا الرجل المتبرع يتمنى أن يضعها في أرحامه، لكنه يخاف إن فتح على نفسه هذا الباب ألا يستطيع إغلاقه، لذلك تجده يذهب بها نحو الجمعيات الخيرية. أعتقد لو كان في عائلة هذا المتبرع مثل هذا المشروع العائلي لحمى كثيرا من أفراد أسرته من مد اليد والحاجة، ولأمن من أن يفتح على نفسه بابا لا يستطيع إغلاقه. يعني أنت عندك مشكلة، إذا بتروح بتقول لهم لقرايبينك بدي ساعدكم، بيصيروا كل يوم والتاني بدقوا عليك، تخاف، ومعك حق. في طريقة، لو كان عندك هذه الجلسة العائلية، هذا الصندوق العائلي، ستضعها في صندوق العائلة، وإدارة هذا الصندوق هي التي ستوزع، فلا يعلم الآخذ ممن أخذ، ولا يعلم الدافع لمن أعطى، كمان حتى لا توسوس له نفسه أنه هو الذي صنع فلاناً، وهو الذي درس فلاناً، وهو الذي زوج فلاناً، وهو الذي أوجد فلاناً، والعياذ بالله تعالى، حتى تخرج من هذا السوء في نفسك. المجلس العائلي ينفع، وصندوق المجلس العائلي لا يدرى من أخذ منه ولا من أعطى فيه. يحدث أيها الإخوة أن تقع خصومات بين أفراد في أسرة واحدة، ويتخاصم القوم إلى القضاة، ويترافعون على أقواس المحكمة. أعتقد لو كان في عائلة هؤلاء مثل هذا المشروع العائلي، لقطع دابر كثير من الخصومات، ولحفظ أفراد الأسرة سمعتهم أن تمس، وماء وجوههم أن يراق. إني لا أتوقع منكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وأنتم جالسون تحضرون الخطبة أو تستمعونها، أنكم بدأتم بالتفكير لصناعة شيء شبيه بهذا الشيء، لعله أكبر ولعله أصغر، ولعله يخطب به يوما على المنابر، حتى يتعلم الناس منكم الخير. هذا المشروع الأول رابطة عائلية في سلسلة رمضان لعلكم تتقون، وإني لأنظر إلى اليوم الذي تكثر فيه لقاءاتنا العائلية والرابطة العائلية وعمداء العائلة وصناديق دعم المعوزين من أفراد العائلة، لنكون محققين لقول الله تعالى فآت ذا القربى حقه، وننال وصلا من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله تعالى نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ حسبنا بهذه الكلمة يا أيها الإخوة، الله سيصلك الله، وإذا وصلك الله أتدري ماذا سيحدث معك؟ أنت متصل بالله. يا رجل إذا مسؤول أعطاك رقم وحطيته بجوالك تنتفش وتنتفخ وتطمئن على كثير من أمورك في الحياة، إذا ضاقت بك أمور تتصل به. الآن الله عز وجل يقول للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك؟ إذا وصلت رحمك الله سيصلك، وأن أقطع من قطعك، كل من أساء لأسرته، كل من أشاع السوء والشر في أسرته، كل من أوقع بغضاء بين أفراد أسرته، كل من ثبط من يريد أن يصنع مشروعا لدعم أسرته، هذا قاطع للرحم، وإذا قطع الرحم سيقطعه الله، وحسبك بقطيعة الله قطيعة. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.